أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قلنا في الدرس السابق بأن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكية وصل إلى نتيجة، وهذه النتيجة خلاصتها أن الوشم الواشر وبعد الواصل وبقية الأمور التي ذكرت في رواية علي بن غراب اللي هي رواية معاني الأخبار مكروه، وحتى الوشم مكروه. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يقول لكن قد يستشكل في وشم الأطفال، فإنه إذا بنينا على أن الوشم لغير المتزوجة لا يراد منه إلا تدليس، فحتى لو ما في تدليس من جهة الطفل يعني ما يصير حرام عليه الوشم، لكنه مو بإذاء، يصير من جهة الإذاء حرام، ما يصير من جهة التدليس، لكن من جهة شنو؟ من جهة إيذاء للطفل. طيب ها، بعدين ايش قال الشيخ الأنصاري عليكم السلام ورحمة الله؟ بعدين ايش قال؟ قال لكن لما احنا نقول غير الزوجة لما تستخدم الوشم لا يقصد به عادة لا تستفيد إلا التدليس، ولا غير الزوجة شو حقها تسوي وشم غير عشان يخطبونها الخطابة أو يشترونها يشتروا كرة عامة يجي واحد يشتريها تدليس. شيخ الأنصاري يقول يا جماعة الخير، إذا امرأة تستخدم الوشم غير متزوجة من يقول إنه في تدليس؟ هذه النقطة الخضراء التي عملتها الوشم تارة يراد إظهار ما ليس موجودا من البياض والصفاء في بدنها، وتارة إنما تريد، وهذا تدليس، ومرة هي تريد إظهار جمالها لا لأنه لا يوجد شيء واقعي، يعني ما في يوجد عندها صفاء. أمثل لك مثال، تعرف الأشياء بالأضداد، ما يعرف الكرم إلا بشنها، وتلبغى تعرف البخل وما سوى البخل، عرف الكرم وما نافع. يقول إذا أنت تريد تعرف أن هذه المرأة بيضة ولا مو بيضة، أحيانا ما يتضح لك البياض أنت الرجل، فلا تتشجع على خطبة المرأة، لكن إذا رأيت هذه النقطة الكدرة ما بين قوسين، يعبر عنها بالكدرة، ليش سموها كدرة؟ سنبين إن شاء الله في أثناء الشرح، مو ذات أهمية ذي. ف يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكية، مو دائما وأبدا المرأة غير المتزوجة عندما تستخدم الوشم يعني يراد به التدليس، ليش ما تسميه تزيين؟ تزيين يعني هذا يوجد بياض، لكن أنت ما يتضح لك هذا البياض الذي في بدني أنا المرأة إلا إذا وضعت الوشم. طيب نعم لو مثلا الوشم او التزيين او الماشطة تستخدم مثلا صبغ السواد، تصبغ سواد اظافيرها تمام ولا لا، ويتضح البياض لانه هذا عادة، ليش يحطونه؟ كانما الشيخ الانصاري يبدو عند المناكير والصبغ اللي تستخدمه النساء في زمانه أسود فقط، لأن يقول استخدام السواد في الأرجل، سواد الأرجل يا سواد صبغ يعني في الأظافير. طيب هذا لو جعلته الماشطة، هذا الصبغ الأسود جعلته الماشطة في أظافر المرأة التي تريد التزيين ربما يقال هذا تدليس، لأن عادة ذي ما يستخدم إلا في مورد يراد منه إظهار شيء ليس موجودا، يعني ما يتضح بياضها واقعا إلا بشنه، ما موجود اصلا بياض، لكن اذا حطت سواد شوي يقول عاده يصير في تدليس ذا. او لا، مثال اخر، حواجبها مو مرتبه بالسواد، قوم تحط عليه الكحل على نفس الحاجبين، او لا توصل الحاجبين الحواجب مقوسه توصله حتى يظهر التقويس بشكل اكثر. هذا كل الامثله يذكرها الشيخ الانصاري، كان سنقراها بعد قليل. ها يقول هذا ممكن، عليكم السلام ورحمه الله، هذا ممكن ان يقال شنو؟ تدليس. ايش تبين لنا الان؟ رجاء نعيد البحث للذين جاءوا متاخرين. حاصل هذا البحث، كانت نتيجة البحث سابقا في الدرس السابق أن الشيخ الأنصاري يقول شنه؟ بكراهة الوصل والوشر والنمص، ما أدري والنمص وإلى آخر هذه الأمور. الوشم صار يعني تضح لأنه مكروه، لكن قد يستشكل في شنه؟ وشم الأطفال، وشم الأطفال. فإنه لم وإن لم يكن محرما من حيث التدليس، لكنه محرم من حيث الإذاء. ليش تروح تأذي الطفل؟ ليش تروح تأذي الطفل؟ وإن كان هذا فيه ما فيه، وأنت تأذي الطفل حق التراشي تخرقه ولا ما تخرقه، هم تأذي والختان تأذي وإلى آخره، يعني هذا يعني صار غير هذا. المهم يعني، ولذلك صيغة البحث كما قلت لكم البارحة أنه كما سترون بعد قليل. بعدين قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فإننا حتى لو بنينا على أن الوشم بالنسبة للمرأة غير المتزوجة لا يراد عادة منه إلا التدليس، لأن ما له فائدة فيها. إيه ليش تبين أنت تحط الوشم غير عشان يخطبونك وعشان إيه عشان يشترونك لو كنت أمتان؟ لكن هذا من هالجهة ما يصير في الطفل، لكن من جهة الإذاء يصير حرام. طيب بعدين قال يا جماعة الخير، شو احنا نقول حرام التزيين بالوشم حرام لغير المتزوجة؟ شو يعني يصير حرام تدليس؟ منين تدليس؟ هي لو كان اصلا ما في بياض وتبي تطلع بياض تدليس، اما اذا هو موجود بياض لكن انت اللي تشوف تبي تخطبني عينك عامية ما جاي تشوف، زين انا احطها الوشم هالنقطة الخضر عشان شوية تضح. مو اصلا لا يوجد بياض، يوجد بياض خلقي لا بياض تدليسي. ها وتعرف الاشياء بالاضداد كما وضحت لك هذا. طيب بعدين ايش قال الشيخ الأنصاري؟ قال نعم بالنسبه لغير المتزوجه لو يوم من الايام حطت سواد في اظافرها هذا ممكن يقال تدليس، لان عاده السواد يحط في الاظافر ليش؟ عشان يبين البياض، يعني تدليس. واضح الفكره؟ خلينا نطبق هذا القليل ثم ندخل في مطلب اخر. قال نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال. ليش قال قد نعم يشكل؟ لأنه سابقا في الدرس السابق شبين أن الوشم مكروه، وتبين كل الأمور التي ذكرتها رواية علي بن غراب مكروهة حتى الوشم. يقول أبي علق في قضية وشم الأطفال، نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث أنه إذاء لهم بغير مصلحة. لكن احنا قلنا من يقول ليش غير مصلحة؟ أحيانا يصير الطفل أشلح أملح أفشل روحي بحيث أنحرج، يقول شنو هذا الوالد بالقلب صورة غير شكل، وما حتى لو حط له شنو الوشم هو مو أكثر من قضية شنو الإذن، تمام ولا لا؟ يعني إيش شوي هذا الإذاء شلون يعني يصير إذاء يعني؟ طيب من حيث أنه إذاء لهم بغير مصلحة، بناء على أن لا مصلحة. شوف شو ربطها بقضية وشم المرأة غير المتزوجة. يقول حتى لو قلنا هناك تدليس، احنا ما نقدر نقول تدليس لكن نقول حرام من جهة إذاء الطفل، بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. ليش قال الكدرة؟ ليش قال الكدرة؟ يا أخي قلنا سابقا بأن الوشم هو عبارة عن غرز الإبرة في مكان معين، أي مكان يعني في البدن، عدة مرات. بعدين شنو تحشى هذا المحل الغرز البسيط ذي؟ يحشى بالنورة أو يحشى بشنو؟ بالكحل، فتنقلب إلى خضراء. لكن هذا محل أوسخ ذراء الكحل تحطها يصير محل وسط. يقول شوف أعبر عنها النقطة الخضراء الكادرة، يعني فيه وصخ، هذا قصد.
في البدن.
لكن الإنصاف أن كون ذلك تهديس المشكلة. وين جاي يحكي هو؟ يبي يقول يا جماعة الخير انتهينا من الطفل. انتهيت من الطفل؟ ايه انتهيت من الطفل. ابي اقول المرأة غير المتزوجة، ليش اذا تزينت بالوشم تقولون تدليس؟ ليش ما تقولون تزيين؟ متى يكون تدليس ومتى لا يكون هذا التزيين تدليس؟ اهي المرأة احيانا تتقصر، تبي تخدع غيرها، تريد بالنقطة الخضراء ان تظهر بياضا لا وجود له، هذا تدليس. اما اذا كانت تريد ان تظهر جمالها بحيث لو رأها الرائي شجع على خطبتها، لكن مواقع الموجود بياض، إنما حطت هالخضرة كتأكيد للمطلب، لا تعرف الأشياء إلا بالأضداد بس. هذا زي يسمونه تدليس، يقول أنا أستشكل أن يسمونه تدليس، لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل، بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا مهم لما ليس في البدن وقع من البياض والصفا. يقول موجود بياض، لكن أحيانا بعض الناس يوهم عليه كأن ما يوجد في المرأة هذه بياض، فهي المرأة تخاف من هالناحية أن ما تخطب، إيش ويتحط لها بعض الخضرة عشان يشوف الإنسان يتضح له بريق. الحين لما تحط اللون الأسود يم الأبيض ولا أخضر يم الأبيض، ما يتضح لك البياض شوي أكثر؟ أكيد تعرف الأشياء بالأضداد. فإذا كان الأمر كذلك، من يقول أن هذا تدليس؟ هذا يعتبر شنو؟ تزيين. نعم، شوف شلون تراجع. عجيب طبعا البحث، أنا أقول لك عجيب البحث. نعم، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه نقش الأيدي بالأرجل، نقش الأيدي والأرجل بالسواد، نقش أو تصبغ الأظافر ما يظهر المطلب، مطلب تزيين، ده تدليس ولا متدليس؟ يقول هذا تدليس، نقش الأيدي والأرجل هذا مو بعيد يقال تدليس، لأن عادة ما يصير المنطقة ذي إذا فيه بياض خلي يتضح بياض، إذا ما يتضح البياض أو ليش تحطينا نفس الكلام حتى في الوجه، هو يعني شنو يعني؟ أي نفس الإشكال أحسن. لذا قلت لك أنا هذا البحث فيه ما فيه. نعم، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه. هي بيضة يا أبو بيضة بعد سواء في الرجل، هي زيادة جمال، الغرض الإنسان يحطه لزيادة جمال، لا يبي يقول أصلا لا يوجد جمال، وبالنتيجة شنو؟ ولا السود اللي تحط اش تحط، والصبر اللي تحط اش تحط، السمرة سمرة بعد شيء تحطي. نعم، إن السمرة ترى لو حطت ما تبي تقول أنا بيضة من خلال هذا التشكيل الصبغ ذي، لا أبي أقول إيش هو مزيون، بس مو قصة إني أكذب أقول أنا الواقع مو بيضة، والحين بقول لكم بيضة بهذا التدليس، لا. ومثله يقول هم فيه، يقول تدليس، ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، وبعد أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما، لتوهم طولهما وتقوسهما. ثم إن التدليس، هذا من عجائب وغرائب هالبحث، يقول ترى أحب أقول لك ترى يحصل التدليس حتى لو علم الخاطب أو المشتري بأن هذا البياض ليس واقعيا، يعني هي وجه شافها نقطة روحها حطة وشم نقاط خضراء في وجهها. يقول الشيخ الأنصر حتى لو كان يعلم أنه وقع ما فيه هالبياض ورأى فيه شوي بياض وصفاء بسبب المغايرة، ها تعرف الأشياء بالأضداد بسبب وضع هذه النقاط الخضراء على الخدة واللحية وغير ذلك، يقول ايه ترى هم يسمونه تدليس حتى لو عالم سابقا أنه مبيضة هي. ومع ذلك هذا غريب من الشيخ الأنصاري، شيخنا الأنصاري ما تيكون تدريس إظهار الشيء وهو خفي، ويظهر الشيء وهو خفي لشنه وهو خفي على الغير، أما إذا الغير يعلم به هذه يسمونه تدليس وحرام. الشيخ هو، لذلك أقول لك أنا ليش أصريت البارحة على أن الشيخ يبدو أنه كتب هذا البحث، ولا مرة ممكن لم المطلب كتبه وأراد أن يراجعه في مرة أخرى. المحققين يشتغلون يجمع النقاط للتحقيق وبعدين يشتغل في التغلف، لكنه يبدو أنه ما راجع البحث، وإلا بحث الشيخ الأصلي مو بهذه الطريقة أبدا. ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علم أن هذا البيض والصفا ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور الواصل والوشم والنامص وإن علم أن هذا البياض والصفا ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال إنها ليست بتدليس، إنها ليست بتدليس. يقول حتى هذا تدليس لعدم خفاء أثره على الناظر. يقول هم هذا تدليس بناء على هذا.
غريب
الوان، وين
علموا أن هذا
البياض والصفاء ليس سواء؟ يعني أنا مثلا أريد أخطب المرأة هذه مثلا، أنا أعرف إنها مو بياضها زايد، وجيت ذاك اليوم بخطبها وشفتها حاطة وشم أو شنهو ناتف اللي شو يسمونه الشعر على خدودها، يعني نمص، عرفت شلون؟ مع ذلك أنا أعرف جزما أن ذي البياض مو بياضها الواقعي، بياضها محدد معروف أنا أعرفها سابقا. يقول هذا يسمونه هم تدليس؟ لا هذا ما يسمى تدليس، إذا هي عرضة لي الموضوع عشاني أنا أشوف، عرفت شلون؟ شلون تدليس؟ أنا عارف
شلون تدليس؟
شلون تدليس؟ واضح الفكرة.
ما أقدر عايش في نفس الشارع قريبته.
طيب بناء على بربي يرتب مطلب، يبي يرتب المطلب، وهذا أغرب بعد وأعجب في البحث. وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفيه. والله العالم ليش يقول؟ يقول إذا إحنا نقول، إذا إحنا نقول بهذا الرأي إن هذا هم التدليس، لو يوم من الأيام شو اسمه لبست أحمر عشان يبين بياضها، ما عندها ذاك البياض، بس لما تلبس أحمر شوي إيه يعني يظهر جمالها وصفائها، أو تلبس شنها الأحمر أو الأخضر، يقول
حتى الأسود يبين
لسه إذا كانت بيضة.
إيه عرفت شلون؟ إيه يقول بعدها هذا إيه يصير تدليس بعد. لذا قال وحينئذ فينبغي أن يعدوا من التدليس لبس المرأة والأمة الثياب الحمراء والخضر الموجب لظهور بياض البدن وصفائها. الله العالم. وكما رأيتم البحث ما هي على طريقة الشيخ الأنصاري، أنا أقول بحث كتبه الشيخ الأنصاري، ولا أحد يقول أن هذا الكتاب ليس كتاب، كتاب الشيخ وهذا كتاب، لكن يبدو أنا في فهمي وإدراكي لحركة الشيخ العلمية، الشيخ غواص ويظهر الإبداع ذي البحث بهذه الطريقة، يعني مو متكامل. ولو بغيت تعرف النقاط اللي ذكرنا في أول البحث البارحة، أن ذي البحث قضية التدريس، وبعدين يفتر يطلع طوالي من التدريس بشكل عام، ولا شو لا دخل في وسط الشعار، ولما دخل في وسط الشعار قال في رواية المنع مطلقا من وسط الشعار، ولا جواب ولا رواية، رواية عبد الله بن الحسن اعتبرها من المكروهات، لا خير في الواصلة ولا المستوصلة، اعتبرها من المكروهات. طيب وبعدين ذكرنا عدة نقاط. المهم الآن يدخل في مطلب جديد، يقول ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى بها عن المقنع الصدوق وغيره. تذكر مرت علينا رواية بلي، مرسلة الفقيه أنا عندي صفحة 11، مرسلة الفقيه قال وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، رجاء الالتفات. الشيخ يبي منبه على مطلب، يقول ذي فيه إشكال هالرواية دلالة، شنو الإشكال؟ إش قالت الرواية؟ قالت يكره كسب الماشطة، متى يكره؟ إذا شرطت. وش معنى شرطت؟ يعني اتفقت بالأجرة وقالت لي هالكثر، تمام؟ ها. وبعد وقبل ولم تقبل ما تعطى هالشرطين. ترى إيش معناته؟ الآن هي جات تشتغل، هل مكروه ولا مو مكروه؟ والله ما أدري. بعدين لما أعطيت لم تقبل صار مكروه. هذا العمل الذي فعلته وهو عدم قبولها لما تعطى من المال، فعل متأخر ولا مو فعل متأخر عن نفس العمل؟ فعل متأخر. هذا الفعل المتأخر أثر في كراهة المتقدم، هذا مستحيل. كيف المتأخر يؤثر؟ إذا لابد أن نوجه الرواية. الشيخ الأنصاري يقول لابد نوجه الرواية أنها من الأساس بانية. أي باني على أنه شنو؟
حق
على أن لا تقبل بما تعطى، بل لابد
أجر محدد.
ها هذا صرح نكراها. وإلا لو كانت مجرد أنه المكروه يتحقق متى؟ بعد أن تنتهي من عمل الماشطة، النفس عملها بعدين يتحقق الكراهة، ما لا معنى أن المتقدم ليس مكروها فلما شنو لم تقبل بما تعطى صار مكروه، هذا ما لا معنى. المتأخر لا يؤثر في كراهة المتقدم وتحقق كراهة المتقدم. فلا بد أن نوجه الرواية. شلون نوجهها؟ نقول هي باني على أنه لا بد صار مشارطة من الأساس، وأنها لا تقبل بما تعطى فيما بعد، حينئذ حصلت الكراهة من الأساس. أقول شيخنا الأنصاري مو فايت عليك قضية الشرط المتأخر ويمكن الشرط المتأخر. ألا يقولون بصحات
زواج الفضول؟
لا لا أبين الآن. ألا يقال بصحة صوم المرأة يوم السبت لو اغتسلت غسل ليلة الأحد؟ يشترط في ما يقولون الفقهاء هالشكل، يقولون هالشكل، يشترط في صوم في صحة صوم المستحاضة أن تأتي بالأغسال الليلية. الأغسال الليلية أي ليلة؟ ليلة الأحد. أتي صوم يا يوم يوم السبت، فيصح الشرط المتأخر ولم يصح الشرط المتأخر؟ ويقولون بأن الشرط المتأخر مؤثر ولا مؤثر؟ قالوا لكن هذا هم يرد إشكال عليه من حيث الصحة لا من حيث التأثير، لا من حيث التأثير. ثم أنه فرق بين الصحة وبين فعل الكراهة، عرفت شلون؟ يعني إذا واحد بيستشكل على الشيخ بيستشكل الشيخ الأنصاري بهذا الطريق، نقول له إحنا يمكن نصح ولو مثل ما قالوا في نظرية الشرط المتأخر، عرفت شلون؟ وتأثيره في صحة شنو؟ أما فيه كلام من هذا هنا بس حبيت أشير له. قال
بشكل مطلق الآن يقول
ها؟
سواء الماشطة قصدت التدليس أو عرفت بنية الممشطة الممشوطة ولا كيف؟
شلون ما فهم قصدك؟
يعني الآن سؤالك. هذه الماشطة والواشرة الآن مو المرأة هذه فرضا يا أستاذ مو قصد تدلس، هي نفس الممشوطة الممشورة مو قصد تدلس، شو الكراهة بعد في الماشطة؟
وهذا هنا اللي قلنا احنا سابقا، قلنا سابقا أنه الشيخ لم يفرق بين أنه تارة تيت بنفسها تقصد التدليس ونقول هذا عمل محرم، أو لا هي فقط أرادت أن تزين والأجرة في مقابل زينتها، ذيك اللي تبي تتزين المنتمصة أو الموصولة المستوصلة، ذيك اللي تبي تتزين تبي تخدع ذاك الرجل الخاطب أو المشتري، لها شغلها ومو شغلي أنا، أنا الماشط إيش غراضية أحصل أجرة مقابل الزينة. وهذا أثرت المطلب، والشيخ شنو لم يفرق بين هذا وبين هذا. قلت لك أنا البحث هذا ذي البحث ترى فيه قضايا كثيرة، لكن أنا جاي ألملم المطلب، أذكر خمس ست سبع نقاط فيه، وإلا كثير في المطلب إشكالات ترى حد أقول لك يعني. ولذلك أنت ملاحظ أنا ذكرت البارح أن جميع الروايات التي ترى كلهم ما في ولا واحدة رواية صحيحة إلا مرسلة ابن أبي عمر، إذا قلنا بأنه بالعمومية أنه أي مرسلة ولو لم تتعدى طرقها يكون شنو. فالخلاصة يقول ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، يكمل مو فقط شرط الأجرة المعينة، ولم تقبل بما تعطى. وحكي الفتوى بها عن المقنع الشيخ صادق، أهم أفتى بهذا الرأي أنه يكره إذا شنه شرطت ولم تقبل بما تعطى. والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك حين العمل، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يجب قراءته. هذا معناته يلزم من تأثير المتأخر في المتقدم، وهذا لا نقبل به. يستحيل تأثير المتأخر شنو على المتقدم. العلة إما أن تكون متقدمة أو مقارنة للمعلول، فكيف يكون تكون هذه العلة اللي هو عمل المتأخر لما لم تقبل بما تعطى حصلت الكراهة؟ ليش مو الكراهة من أول؟ يقول لابد أن نوجه الرواية، لابد أن نوجه الرواية. شنو التوجيه؟ التوجيه أن يقال بأنه هي باني على أن لا تقبل بما تعطى من الأساس، حينئذ تتحقق الكراهة.
شيخنا مكتوب عندنا إذا أقبلت ما تعطي،
ما تعطى، إذا قبلت ما تعطى، يعني نفس الماشطة قبلت ما تعطى مو ما تعطي، لأن الماشطة مو بتعطي يعطونها لأن يتزين البناء على ذلك حين العمل، إلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما، يعني ما هذا فاعل يلحق يوجب كراهته، لأن قلت كان استحالة الشرط المتأخر، لكن قلنا إحنا علقتانه قلتهم يدون هالأيام بجواز الشرط المتأخر كما في قضية الأغسال الليلية يؤثر في صحة صومها، صوم المستحار والمستعد. بعدين دخل في مطلب آخر الشيخ عدة نقاط اللي ذكرها، يقول يا جماعة الخير قد يجي واحد من الشارع يقول أيها العلماء شنو الحكايات تحكونها أنتم، يكره، يكره شنو؟ يكره إيه عمل الماشطة النمص والواصلة والمص يا بني وتقولون لي لا، وبعد يكره أجرة، يكره عمل الحجام وأجرة الحجام، وبعد شو تقولون والختان، انتوا ليش تحكون غير حكايات، يكره منين يكره؟ الشيخ حبي يعالج المشكلة ذي، يقول لعل الشارع ذكر ثلاثة توجيهات والواقع توجيهين والرابع ما نقدر نسميه توجيه لأنه خلنا نشوفه. يقول الأمر الأول الشارع لماذا قال بكراهة الاشتراط، ليش قال بكراهة دي؟ تكره الحجامة إذا اشترط الحجام، تكره الماشطة إذا اشترطت الأجرة، تكره شنو الختانة إذا اشترط الختان، ليش هذا؟ يقول في الغالب، هذا التوجيه الأول في الغالب الناس اللي يحتجمون عند الحجام واللي يختنون أطفالهم عند الختان واللي شنو بعد أي وذيك المرأة اللي تجي عادة يعطون أجرة المثل لهؤلاء العمال المستأجرين يعطون، لكن الماشطة والحجام والختان عادة يتوقعون الزيادة، يعني إذا هو عادة المتعارف 50 يطلبون 100، ليش يطلبون 100؟ لأنه مو كل يوم يشتغل، كل يوم يختم، في السبوع مرة، يقول في السبوع مرة 50 بس 100. ها هذا التوجيه، لاحظ شلون يبرمج الشيخ الأنصاري. يقول الآن هذا، فلما يجون ذليل اللي يبون يحجمون نفسهم، او المرأة اللي تبي تزين نفسها، وبعد ذاك اللي جايب ولده يبي ختنه، يلاحظون ذليل يتأملون الزيادة، خصوصا اني اذا جاي ابي ختن ولدي من اهل المروءة والثروة كتعبير الشيخ الأنصار، يقول ذليل عينهم في الدنيا كأنما يطالبون بالزيادة، فربما يطالبون بالزيادة ويدفعون المال استحياء لهم الزيادة، والمأخوذ حياء كالمأخوذ. وبعد لا، أحيانا الحجام يصير طويل اللسان بذي، وكذلك الماشطة وكذلك الختان، إيه ربما يطولون لسانهم على اللي قاعد جايين يختنون عندهم أو يحتجمون عندهم، إيه فيدفعون المال وحفاك ويتشرب حفظا لعرضهم. ولذلك الإسلام لما يعرف هالطريقة عادة ذلك طماعين أو يرغبون من أهل المال والثروة الزيادة، جاء الإسلام وقال يكره المشارطة. هذا الاحتمال الأول، خلنا نطبقه ونشوف التوجيه. ثم إن أولوية قبول، ليش إنه ها اكتب، هذا شروع من قبل المصنف في بيان حكمة المشارطة. ليش قال حكمة بيان كراهة المشارطة؟ شنو الحكمة في كراهة المشارطة؟ لماذا حكم الشرع بكراهة المشارطة؟ ثم إن أولوية قبول ما يعطى مو ما يعطي، هذا نسخة فيها أغلاط كثيرة. ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد، ليش قال ذي الأفضل لك لا الطالب لا تشارط أيها الحجام أيها الختان أيتها الماشطة؟ إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل. يعني الناس عادة يدفعون لهم المناسب، إذا المناسب للختان 25 ريال يدفعون 25-30. إلا أن مثل، شوف تعبير الشيخ شوي ركيك، قل لكن عشان يتضح المطلب أسهل يصير شوي، لأن أنا أقول إلا أن شنو شلون مو مرتبة، قل لكن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروة والثروة، وربما يبادرون إلى هتك العرض. منهم اللي يبادرون الحجام والختان والماشطة يصيرون أحيانا بذئين، وفحفظا على كرامتهم ذلك اللي يجونهم يبون يحجمونهم أو كذا يدفعون لهم زيادة استحياء أو حفظا للعرض. وإذا استحياء المأخذ كالمأخذ شنو حياء كالمأخذ قصبة، طبعا هم ما يبين المأخذ حياء كالمأخذ، بس لا بد تعلق عليه حتى تفهم، لأنه أتى بعبارة ركيكة لكنه إن شاء الله المطلب واضح. يقول إلا أن يعني لكن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروة والثروة، وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعض ما يتوقعون من الزيادة إلا استحياء، ولا يعطون إلا استحياء والمأخوذ حياء كالمأخوذ. وبعد إيش يعطون إذا منعوا ولا يعطون إلا استحياء أو وصيانة للعرض، استحياء وصيانة أو وصيانة للعرض ما يضر. وهذا لا يخلو من شبهة، ليش أي شبهة؟ ها المأخوذ حياء كالمأخوذ قصد، هذا قصد زين. فأمروا هؤلاء الختان وبالي بالي الماشطة وبعد الحجام فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزاد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المثل. قال يجي واحد يقول شيخنا أنت جاي قاعد تحكي حكاية غير حكاية، إن الشارع بالنتيجة قال لهم لا تطلبون بزيادة، شلون ما لا تطلبون شنو يعني لا تشارطون، والإسلام أصلا ورد في الشريعة المشارطة واستحباب المشارطة، إيش يقولون؟ مشارطاً في القوع،
شارطاً في القوع
ولا منازعاً في الضاح زين. وبعد الآن شنو هذا؟ طبعاً مشارطاً في القوع ما ترى استحباب، وارد أنه سيأتي بعد قليل، لا تضحكون ترى أنا مو بجاي لأنه مثال عام، لا صحيح ألطف الكلام وياكم، لكن الواقع الموجود استحباب، سيأتي رواية ذكرها الشيخ الأصالي في آخر البحث لأن هذا حكمة عقلية. وبعدين أتخانق وياك ليش واختلف وياك؟ أنا الأجير ما يصير ملتفت، هذا الاعتبار العقلي يؤيده مع قطع النظر عن الشارع. بس أنا بيقول شنو، شوف شيء إيش يقول، يقول فلا ينافي ذلك، شنو فلا ينافي ذلك؟ أنه لا تطلبون يشترط يكره المشارطة، لا ينافي جواز مطالبة الزائد. يعني لو نفرض الحين اللي عطوا ذليه ناقص، يعني اللي بيروح يتحجم عطى ناقص، عادة المتعارف يعطونا 50 ريال 100 ريال قام عطاه 10 ريال، يطالب بيقدر يطالب لما يقدر يطالب، لأن إذا دون أجرة المثل. طيب هذا التوجيه الأولي، عطني التوجيه الثاني. قال وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا تليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة. رجاء الالتفات، يقول لعل الحكمة في جعل الشارع المقدس الكراهة في المشارطة في هالأمور، يعني أمور الحجامة والتزيين والحجاب ولا شو اسمه أي، فشنه لعل الكراهة من باب أن ذي المشارطة فيها مماكسة عادة، وأحيانا بعض الناس يطبون يقول لك تعال حجمانية من أهل شخصيات وكذا، تيجي تروح تتعاكس وياه، عطني 5 ولا بحجمك، شو يرد عليك؟ ليش يرد عليك؟ المماكسة فيها أخذ ورد، المماكسة مو مرغوبة في هالأمور الدينية، سحب دم وكذلك شو اسمه الختان وكذلك، عرفت شلون؟ فالمماكسات ذي شنو ما يجعل الشارع ما يشوف أن هذه المماكسة فيها مصلحة للطرفين، خصوص أهل المروة وشخصيات يجونك وتروح يقول لعل الشيخ يقول الكرام، فسكت الدرب الشارع المقدس، قال لا تشارط يا الحجة، أنت الماشي طلعت شارطين، أنت الختان لا تشارط، حتى لا تصير مماكسة، لأن المشارطة فيها مماكسة عادة. يقول لي بمية الختان، أقول أشداء وعد مية جهلتفة الجلد عليها مية. واضح الفكرة. فشنه يجي الشارع لذا قال، وأما وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور، أي أمور الختان والحجامة، لا تليق بشأن كثير من الأشخاص، ما تناسب، لأن المماكسة، المماكسة الأخذ والرد، واضح عندكم المماكسة طبعا، لأن المماكسة فيها خلاف المروة، والمسامحة فيها في المماكسة قد لا يكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف، طمعهم في الأموال. ليش طمعهم في الأموال؟ مثل ما بينا قبل قليل، يقول لك أنا ما أخذت اللي في السبع في السبع، يعني وإذا جاني بعد أعطني 50 ريال، لا حول ولا قوة، أترك عماير أحبوية راح أخذتنا عند غيري، لعله من هذا الباب، فيرغبون في الزيادة، عرفت شلون؟ لكثرة طمع هذه الأصناف، فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله، وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحق من أجرة المثل، حتى لو نقول يقول لك طالب ولا لكن لو عطاك أقل من أجرة المثل تقدر تطالب، أعطتني دون حقي أيها المحتجم عندي، تقدر تطالب، عرفت شلون؟ أما مدام عطاك كثير طالب، عادة الناس يعطون عادة يعطون حق مثل هذه الأعمال، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت. أنت اللي تحتجم وفلة، إذا الناس يعطون الحجام يعطون الحجام كم؟ 100 ريال، أنت عاطى 100 ريال، أنت مطالب تعطيه أجرة المثل، وأنت يا الحجام نفسك، أنت الحجام مطالب بشنه، مستحب لك انك ما تشارط ولا تحكي، اقضي العمل لو مؤمن، واذا اعطاك اللي يعطيك يعطيك، واذا نفرض انه قصر في حقك اعطاك شنه اقل من اجره البذل تقدر تطالب. فهو مكلف وجوبا بالايفاء، شنو فهو مكلف وجوبا بالايفاء، نفس المحتجم، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبه، خصوصا على ما يعتده هؤلاء من سوء الاقتضاء، لانهم يطالبون بخلاف الادب، وانا فلوسي ها خلاص اشوفك حجم نسيت ما ليش ما تعطيني، يعني شوي ايه، عرفت شلون؟ كانه مذليط. انا مستغرب الشيخ ليش يصور المطلب، كثير من الحجامين المؤذبين مسكين، يا حجي انت ما يطالبك ولا بريال تمشي، ليش يعني تعبر بهالتعبير، ما يعتوه هؤلاء من سوء الاقتضاء، يعني اذا ما عندهم اداب عادتان، ما عند الحجامين اداب ولا يطالب بالقوه، فيقول لك الشرع مكروه لا طالب، لازم بالقوة، يعني ذا مو مؤدبين يا شغل انصحري.
لعله ناظر الى الوضع في العراق،
ربما هذا هو موجود، انا ما اقول مو موجود، موجود بس ما ادري يعني شوي زين. هذا توجيهين، اكو توجيه ثالث، لاحظ عبارتي، بتسمي توجيه ثالث سمى توجيه ثالث، او لان الاولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع ايضا. يقول بالنتيجه الافضل للانسان، يعني من خلال الروايه ذي، ان الافضل شنو؟ لا تترك بالنتيجه، اجعله مستحب، تبرع بهذه الاعمال، فلو ما تبرعت كانما انت عملت شنو؟ مكروها. أيها الشيخ، إن قلت أيها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسك الزاكية، أعمل بالتبرع وكذا وأجل، وإن مشارط في القوع ولا منازع في الرواية، لا تستعملن أجرا حتى تقاطعه، وأنا جاي أأجره يختن ولدي إلى آخر، أو يحجماني تمام ولا لا؟
نعم.
قال بوي إذا متبرع فرضناها إحنا، هو مو أجير، فرضناه متبرع مو أجير حتى يصير مكروه، لذا قال
رزقه هذا. طيب مو هو غني عنده
أحسن أحيانا، ولا حتى هو الواقع، هو الواقع يعني في هذه ذي، أنا لاحظت يعني كرواية كما يقول الشيخ الأنصاري، الغرض من وراها الابتعاد عن هذه القضايا، الابتعاد لا بمعنى الخروج عن الواجب الكفائي، لأن أحيانا ما يصير شو اسمه، لأنه مكلف الإنسان بنفسه، إني مثلا انه مثلا اذا ما في احد يختن ولده اخوه لا بد يختنه الولي. لكن القضيه وما فيها ان ذي قدرات فيها عمل شيء من الدناءات، والحج يسحب دمه وذي قطع الجلده الغلف هكذا، فتنزه انت يا الانسان على المشارطه في القضايا، عرفت شلون؟ اي فكانما يستحب لك التبرع فيها، وانا اشوفها لا باس به الوجه الاخير. وقد يجي واحد يقول تعال شلون اجل انا اتفاهم ويا شلون يعني انا طالب بحقي وكذا، يقول لك اعتبر بالتبرع. بعد ما تقدر تقول والله ان هذا اجير ويكره شنو المشارطه، هذا تبرع فلا ينافي ذلك. شنو فلا ينافي ذلك؟ لان العامل الان المفروض ان اجير حسب الفرض ختان، ماش ما ختان يعني ابى اخليه يختن ابني، هذا معناته اجير. قال لا، اذا فرضنا انه الاسلام من خلال هذه الكراهيه بثبت استحباب التبرع، بعد ما يصير اجير متبرع. واضح الفكره؟
يعني يقدر يكرم.
اي فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام لا تستعملن اجيرا حتى تقاطعه. مطلب جديد، المساله الثانيه، المسألة الثانية شنو؟ مسألة ثانية منين يعني؟ ها مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما. وقلت لكم أنا في هو هذا البحث أول ما ذكرناه بالأمس أن بعض الأشياء محرمة عادة يتكسب بها، وفي قضية تزيين المرأة أو تدليس الماشطة وما أدري شنو، بعض الأمور محرمة ولا عادة يكتسب بها مثل الغيبة مثل كذا، عرفت شلون؟ ها الشيخ الأنصاري يبدو دخل في هذا ذي يبي مثال لشنه. وقلت لك أنا هو ذكر في أول بحث أننا سنذكر على ترتيب حروف الهجاء. ترتيب حروف الهجاء يعني الأولية هي التي أمور محرمة وقابلة للتكسب أو مطلقا الحابل بالنابل. قال يبدو الحابل بالنابل، لاحظ المسألة الثانية، ها تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محلي من حرمته على الرجال. من ضمن المحرمات شنو على الرجال؟ لبس الذهب. ومن ضمن المحرمات على الرجال شنو؟ لبس الحرير. هذا واضح، وطبعا لا يخفى عليك هذا من نافلة القول. أقول لك الكلام في اللبس، وإلى اليوم من الأيام أنا حملت الذهب أو حطت لي سلسة ولم يقال عني أني لابس للسلسلة، هذا فيه خلاف هل يحرم أو لا يحل. أما لا، لو كان لبس للحرير، لبس للذهب، سوار حطته في يدي، هذا حرام بلا شك ولا ريب، وعليه روايات بل الإجماع واضح بين المسلمين. زين هو فقط هذا؟ لا، يقول هم اللبس يحرم على الرجل لبس ما يختص اللبس فيه للنساء، وكذلك بالعكس. لذا قال مطلب سهل ما في شيء ترى اليوم هذا، وما يختص بالنساء يعني وكذا، يعني وكذا يحرم على الرجل، يحرم شنو عليه؟ ما يختص بالنساء من اللباس كالسواري والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات. في العادات أحيانا بعض النسوان ما تشوفهم يلبسون هالنوع من الثياب إلا في يوم العيد مثلا، لكن معروف باختصاصه بالنساء ولا معروف؟ حتى لو كان فقط وفقط يلبسنه وين؟ في يوم العيد، لكن مع ذلك اختص به، إذن يحرم على الرجل لبسه. واضح؟ كالسواري والخلقال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. وكذا يحرم العكس، وكذا يعني شنو؟ وكذا العكس يعني وكذا يحرم على المرأة لبس ما يختص بالرجال من اللباس. وكذا يحرم العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة، ويختلف في اختلاف العادات مثل ما قلنا، ويختلف في اختلاف العادات. شلون يعني؟ ايش قصد؟ لأن بعض النساء يلبسن العمائم، تقول بعد يحرم عليه لبس العمامة؟ لا، على حسب العادة. ما دام هذا مختص بالنساء لا يجوز للرجال لبسه، ما دام مختص بالرجال لا يجوز للنساء لبسه، أما إذا مو مختص يجوز. زين لاحظ، واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلال، لعن الله المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقول غير هالدليل ماكو، لكنه نبوي مشهور. زين هذا يدل يعني على أن الرجال يحرم عليه لبس ما يختصه بالنساء ويحرم على النساء أن تلبسنا ما يختص بالرجال. لذا قال وفي دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر بأن يقبل مثلا أن يكون ملوطا، ها تأنث الذكر وتذكر الأنثى، وتذكر شنو؟ بأن يقبل مثلا المساحقة، هذا لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبيه. يبي يقول ذي الدلالة لعن الله المتشبه من الرجال من النساء والمتشبه، ترى لو نقبل بأطلاقة ايش معناته؟ يعني يحرم عليكم أيها الرجال أن تعملن ما يعمله النساء، فلو كنا النساء يختصن في بلد ما مثلا بالخياطة لا يجوز لكم أيها الرجال العمل بالخياطة. أحد قبل هذا؟ هذا تشبه بشنو؟ ها يقول ترى في قصور، المقصود بالتشبه التشبه لا مجرد شنو اللبس، لا قصد التشبه بحيث تحصل أنوثية في الرجل وكذلك تحصل شنو أنثوية في الرجل، أو شنو تذكر في المرأة ذكورية في المرأة. لاحظ يقول في دلالة قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبيه. عندك ما يدل عليه؟ قال نعم عندي. ويؤيده المحكي عن العلل أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين إلى آخر شبناته. جاب نفس الحديث للسابق. ها إذن كلام أمير المؤمنين شو بيقول؟ أن المقصود التأنث، مو مطلق اللباس، مجرد لباس يلبسه رجال يلبس لباس امرأة صار حرام عليه، هذا مو تشبه. التشبه التأنث بالنسبة للرجل، أو التذكر بالنسبة للمرأة. وبعد وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المصاحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. شوف شوف لاحظ في المصاحقة، مو مجرد لبس الرجل ما يختصه بالنساء أو العكس. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. أجل مو مقصود شنو فقط شنو
اللباس؟
أها اللباس، واضح الفكرة إن شاء الله، واضح المطلب عندكم. نعم قد يقال أنه التشبه في اللباس، هذا يحقق حرمة التشبه، واضح الفكرة. نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه على الأرض، يجر ثيابه على الأرض، قال إني لا أكره أن يتشبه بالنساء. النساء يجلس ذاك الزمان يجرون ثيابه طويل حتى ما يبينون شنو ظهور أقدامهن، ذيولهم ما يبينون ذول. يقول وعنه بيجيب رواية بعدين بيعلق والتعليق سهل ما في شيء. وعنه عليه السلام عن آبائه عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، وهذا ظاهر في إرادة التشبه، إرادة التشبه في اللباس ذا مو ظاهر في إرادة التشبه. وكذلك الرواية الثانية، لكن الشيخ ردهم، الشيخ رد الرواية الاستدلال بالروايتين ردهم. قال وفيهما خصوصا الأولى من الروايتين بقرينة المورد، قرينة المورد شنه في الرواية الأولى جر ثياب على الأرض، وفيهما في الروايتين ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال
ضروري يمكن يعني.
فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال، شلون التفت؟ خلنا أبين مطلب ذي،
لأن القرور في قرور اللي يسحب ثوبه،
هلا خلنا نفرض قرور أو لا، مطلب لآخر. وهو أن من يقول أنه جرد ذيول يعني شنو هو علو على الرجال يعني طول ذيول يعني هذا حرام طول ثوبه يعني، ما حد يقول بهذا، واضح الفكرة. فهذا دليل على شنو؟ على الكراهة، مو حرمة حتى لو صار في تشبه، خلى في كراهة أما ما في حرمة، واضح الفكرة. يعني يقول لا تتصور أن هاتين الروايتين تقول بالحرمة، حتى لو سلمنا بأن المقصود بالتشبه شنو اللباس، لكن التشبه في اللباس ما يدل ما في حرمة، واضح الفكرة. وبش تبين لك إلى الآن؟ تبين لك إلى أنه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لو كنا نأخذه بإطلاقه قلت لك شنه معناته، حتى العمل لو إن امرأة تعمل عملا، نفرض الخياطة فقط للنساء صاير في البلد، وجيت أنا شنه الرجل، هذا معناته حرام علي لأن تشبهت بالنساء، هذا مو مقبول. وهذا هذا زين، هذا بالنسبة حكم الرجل والمرأة، لا يجوز للرجل أن يتشبه. وش قاصدني بالمقصود بالتشبه؟ التأنث أو التذكر، واضح؟ الخنثى ايش حكمها؟ قال ثم الخنثى يجب عليه ترك الزينتين. ثم الخنثى يجب عليه ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة، كما صرح به جماعة. يقول مو فقط أنا أحكي، إيه ليش؟ لأن قلنا إذا قلنا يا حرام، إذا قلنا يا حرام التشبه من النساء بالنتيجة هو لا هذا ما رأى ولا هو رجل، فمثل قضية شنه دوارة الأمر المردد في موارد العلم الإجمالي، ما يجب لو دار هذا هذا السؤال الذي أمام، هل هو خمر أم خل؟ يجب الاجتناب ولا ما يجب الاجتناب؟ لو دار الأمر هذا طاهر أم نجس؟ يجب الاجتناب ولا ما يجب؟ نفس الحكاية بالنسبة لهذا الخنثى، لأن هذا ما يدري، هذا لباس هذا مو ما يقول له مو خصم الخنثى واضح الفكرة. لذا قال ثم الخنثى يجب عليه ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة. ليش؟ قال لي أنه يحرم عليه لباس مخالفه في الذكورة والأنوثة، مخالفة مخالفه في الذكورة والأنوثة، وهو يعني شنو هو؟ هو المحرم من اللباس، المحرم من اللباس يحرم التشبه، وهو مردد بين اللبسين. هذا لا أنا أدري، إذا لباس رجل هو حرام عليه لأنه الخنثى ليس رجلا، إذا لباس امرأة هو حرام عليه لأنه ليس امرأة، الخنثى ليس امرأة. إذا قال فيجب عنهما، فيجب يجتنب عنهما مقدمة، شنو مقدمة؟ لتحصيل امتثال، يعني قاعدة من جزية العلم الإجمالي، لأنهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. مثل لو أعلم أن أحدهم حلال وهو الخل، وأحد والثاني حرام وهو الخمر، لكن لا أعلم هل هذا السائل خل أم خمر، فيجب الاجتناب. لكن يشكل نقول حرام اللبس، لبس لباس الرجال يحرم على الخنثى أو لباس النساء يحرمه، هم ما تيصير حرام إذا علم أنه شنهو أن هذا اللباس يختص بالرجال أو يختص بالنساء. إذا ما يعلم أن يختص بالرجال يختص بالنساء نقول حرام على الخنثى يعني. لذا قال ويشكل، يعني الحكم بالحرمة بالنسبة لهذين اللباسين على الخنثى، يعني الحرمة على الخنثى مشكل، ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صارت علم المتشبه، والخنثى عندما تلبس أحد لباسي الرجل أو المرأة لا تعلم أنه تشبه، فمنين حرام على الخنثى لباس أحد اللبس أحد اللباسين. أما المسألة الثالثة فيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.